بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ المجموعة من الاتصالات اللي تنتظر. أم محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالأمس سألتك سؤال، الأمس هي صحيح السؤال ديام.
أيوة.
عن الغيل مش الغيلة.
عن إيش؟
سألتك عن الحديث حق الرسول.
إيه.
أنا أقرأ الآن السؤال كما ورد لي عبر الوقت.
أيوة.
سجل عندي قد يموت الولد حتى وإن صار رجلا بسبب الغيل. الغيل لدى الأم وهي حامل.
إيه.
هو أن تكون المرأة حاملا وفي نفس الوقت تقوم بإرضاع ابنها الصغير، وهذا يسبب ضرر شديد للطفل ويظهر فيه بعد الكبر ولو صار شابا، يؤثر على صحته ويقتله، ولهذا سمى القتل السري، فهو يموت في شبابه ولا يعلم سبب وفاته، ويكون السبب هو رضاعته من أمه وهي حامل.
إن شاء الله يا محمد.
أيوة. السؤال الثاني.
نعم.
امرأة تقول كانت تحلف كثيرا على كل شيء ولا تذكر كم يمين عليها، والآن تريد أن تكفر، فماذا عليها؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ ما أسمع. أم مشعل، تفضلي. أم مشعل، أم مشعل من السعودية، تفضلي. طيب طيب، أرجع للأسئلة بارك الله فيكم. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية بالأمس بقي لها سؤال واحد، تسأل أم عبد الرحمن، تقول عندنا نظام في بلدنا أن هناك بطاقة تموين، تقول أنا استخرجتها لأجل يعني شراء العيش وكذا، مبلغها زهيد يعني 150 جنيه، تركت البطاقة خارج البلد. تقول صدر قرار بأنه ما يعطى البطاقة من يعيش خارج البلد، تقول أنا خارج بلدي، أنا الآن في السعودية وتركت بلدي لأجل الوظيفة والعمل وشيء من هذا القبيل. تقول هل ممكن أني أعطي البطاقة لقريب من أقارب زوجي حتى يبقى اسمي في البطاقة مثلا فيما لو إذا رجعت إلى البلد؟ أختم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء راجع إلى النظام، فإذا كانت الجهة التي أصدرت البطاقة أو الجهة الحكومية التي هي تصرف هذه البطاقة وأيضا التي ترعى جانب التمويل ما ترى بأس في هذا، أهم شيء أن البطاقة تستخدم سواء ممن يعني ملكها من مالكها الأصلي أو من أقاربه، لا حرج في ذلك. أما إذا كان النظام يمنع، وهذا الذي يظهر لي من خلال كلامك يمنع، لابد أن يكون حامل البطاقة التي باسمه هو الذي يستعملها، ما يجوز يا أخت الفاضل، لأن هذا فيه غش وكذب وتحايل. ولذلك أنت الآن عندك خطوة واحدة يا أم عبد الرحمن، تتصلين هناك وتسألين ممكن أن أعطي البطاقة لقريب من أقاربي يستعملها فترة غيابي خارج البلد؟ إذا قالوا نعم طيب، وش المانع يستفيد منها؟ إذا قالوا لا تلتزمين بهذا. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله. والأولاد بنوا فيه هي أرض فاضية، يقول بنوا على الأرض الفاضية وهذا كان من 10 سنوات، يسأل يقول كيف يعني المسألة هذه؟ أبو محمد حقيقة يعني الأسبوع هذا الماضي وهذا جاءتني أسئلة، يعني جاءتني مجموعة أسئلة كلها تدور حول هذا المعنى، وكأن المسألة ظاهرة، يعني كان هنا يعني عمل ظاهر يتعامل به الناس، ولذلك يعني سأجيبك وأجيب كل من عنده مثل هذا الأمر بالجواب التالي. صورة المسألة: رجل عنده بيت على أرض، والأرض هذه ما شاء الله كبيرة، فيها فراغات، فيها فضاء، وقام الأولاد أو بعض الأولاد بالبناء على الأرض هذه التي فضاء ملك، التي هي ملك لأبيهم، التي هي ملك لأبيهم. الأب الآن يسأل يقول طيب هذا البناء اللي بناه الأولاد ملك من؟ هل هو ملك لهم؟ وهل الأرض تكون لهم لأنهم بنوا عليها؟ أم هذا يرجع للأب أم ماذا؟ وخاصة هذه تحصل إشكالات بعد الوفاة، صلى الله تعالى أن يطيل أعماركم على طاعته، تخرج المشاكل. وأنا يعني عالجت مشاكل يعني خارج، يعني وجدت مشاكل بمثل هذا القبيل، لما توفي الأب أصبح هناك مشكلة، أحد الأولاد بنى على هذه الأرض، فيعني بعض الورثة ما يرضى، يقول لا هذا يعني بناء يعني بغير حق، حتى لو كان أذن الوالد يقولون في حياته. لكن الجواب كالتالي: أولا بالنسبة للأرض تبقى ملك للوالد، بني عليها أو لم يبنى عليها تبقى ملك للوالد، بمعنى أن الوالد إذا قدر الله توفي فإن هذه الأرض المبني عليها لا يمكن أن تنتقل إلى من بنى عليها. لماذا؟ لأن أصل الأرض للوالد، فالفيلا والأرض هذه للوالد. الآن نجي للبناء هذا، البناء هذا إذا كان بإذن الوالد، قال لابنه الكبير أو قال لأولاده 2-3 ابنه هنا، أو هم رغبوا، مثل ما قال واحد من المتصلين بأن عيالي قالوا لا نحن ما نريد نبعد عنك، أو بناته قالوا نريد أن نسكن معك ونبني في هذا المكان، هذه تكون مثل العارية، مثل العارية. فلذلك هم انتفعوا بهذه البقعة من البيت وبنوا عليها، أشبه بعارية. عارية إذا قدر الله توفي الأب، هذه العين العقارية صحيح هي ملك للولد، لكن الأرض ملك للأب. فهنا تأتي المسألة التفصيل، يعني مثل شخص الآن عنده أرض، وجاء واحد قال مثلا أبغى أستثمر هذه الأرض، وبنى عليها مستودع، بنى عليها شيء، طيب هل هذا يملك الأرض؟ ما يملك الأرض، وإنما انتفع بهذه الأرض، انتفع بهذه الأرض في مقابل. الأب ما يأخذ من عياله في الغالب، ما يقول أنا والله عطوني، فهي مثل العارية، والعارية مستردة، الأرض تسترد إلى أصحابها. الآن تأتي قضية التفصيل في هذا. هذا الأولاد هم الآن إما أن يزيلوا هذا البناء، يزيلونه وتكلفة الإزالة عليهم، وإلا يبقونه. فإذا أبقوه خصموا هذا البناء من التركة، خصموا هذا البناء من التركة لأنهم انتفعوا بهذا البناء. هذا متى؟ إذا قالوا نحن سنبقى في هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض. أما إذا قالوا سنبيع الفيلا ونبيع الملحقات أو الملاحق التي بنيت وهي ملك لهم، فإن الحساب سيختلف، فسيكون سعر الفيلا مع الأرض، ولكن كل واحد يقيم قيمة بناءه أو الملحق اللي بناه أو البيت اللي بناه ويعطى إياه. يعني مثلا الآن هذه الأرض بالفيلا بيعت مثلا نقول بـ2,000,000، التقييم الصحيح بأن الفيلا والأرض كلها تسوى 1,000,000، وثلاث بيوت أو فلل للأولاد هذه قيمتها، تكون قيمتها. نأتي ونستخرج 1,000,000 يوزع على الورثة، والـ1,000,000 الآخر هو قيمة هذه الأعيان الثلاثة يعطى لأصحابها التي بنيت على هذه الأرض، لأن هكذا قيمت. أنا أضرب مثال، ها، أنا لا أقول شيء واقع، أضرب مثال واضح بارك الله فيك. لو كان العكس مثلا، هنا تأتي قضية أخذ ما انتفعوا به ويخصم من تركتهم فيما لو إذا، يعني مثلا كان هناك أموال مثلا غير الأراضي، مثلا أموال يعني نقود مثلا، يؤخذ إذا الورثة اعترضوا الانتفاع بهذه الأرض، يكون الانتفاع بهذه الأرض يؤخذ من حصص هؤلاء الأولاد. بارك الله فيك. طبعا هذه متى؟ إذا كان خصومة. أما إذا كان رضا الأم وعيالها، قالوا خلاص والله فلان اللي بنى على أرض والده نحن أرض والده نحن مسامحينه، الولدين أو الثلاث، هذه مسألة ثانية. نتكلم على مسألة الخصومة أو الحقوق، الخصومة أو الحقوق من حيث الأصل. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول عندنا مسجد المحراب يعني طويل متقدم، يكون هناك صف الأول، يكون المحراب يقطع الصف الأول، يكون ناس عن اليمين وناس عن اليسار، فما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة صحيحة ولله الحمد والمن، فالصلاة بمثل هذه الحالة صحيحة. هل هي مكروهة أم لا؟ العلماء يقولون إذا كان هناك حاجة فتنتفي الكراهة، وهذه قاعدة يعني معروفة عند أهل العلم، متى وجدت الحاجة انتفت الكراهة، ومتى وجدت الضرورة انتفى التحريم. ما واضح؟ فإذا كان حاجة، المسجد صغير وعدد المصلين يعني كبير، ويمكن إذا ما صلوا بالصف الأول صلى ناس في الشمس مثلا، ممكن لا بأس ولا يكره، لم توجد حاجة، يعني المصلين ما يغطون نصف المسجد، لا يتأخرون، أفضل لقول أنا، أفضل لقول رضي الله عنه، كنا نطرد عن السواري، يعني الصلاة بين السواري كنا نطرد عنها، وكان عمر يشدد في هذا، وإن كان جماهير أهل العلم يقولون هذا للكراهة التنزيهية. واضح؟ بارك الله فيك. نعم تفضلوا. يلا أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل، هي سألت بالأمس أم محمد عن مسألة رضاع الأم الحامل لطفلها، يقولون كما ذكرت أم محمد بأنه جاءتها رسالة في الواتساب تقول بأن هذا الولد سيموت ولو كبر، سيموت ولو كبر، لأن هذا يسمى القتل السري أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن أمه أرضعته وهي حامل. يا أم محمد بارك الله فيك، جوابي لم يختلف عن يعني اليوم، جوابي بالأمس لا يختلف عن جوابي اليوم، هو ولذلك قلت الفاضلة أنا فهمت ما ذكرتي وقلت لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الغيلة، وهي إرضاع المرأة الحامل طفلها، ثم قال عليه الصلاة والسلام أذن بها، وقال وجدت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم، ولا يضر أولادهم. فقول بأن الولد الذي ترضعه أمه وهي حامل سيموت، إذا كان الكلام سيموت بقدر الله، هذا الناس كلها يعني الموت كله بقدر الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو كذا. أما إذا قالوا بأنه يسبب الموت المبكر وأنه سيبتلى هذا الطفل بالأمراض، فهذا غير صحيح، نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقد حتى الأطباء لا يقولون بمثل هذا. فلذلك أختي الفاضلة يعني ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بمثل هذا، خاصة وأن عندنا حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا، وبين بأن الأمم الأخرى تفعل هذا الشيء ولا يضر أطفالها. بارك الله فيك. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، فهل غار حراء له فضيلة ويزداد فيه الأجر والثواب؟
طيب
شيخ، هل الشيطان يأتي للإنسان عند الموت؟
طيب
شيخ، هل الجن يأتون على صورة إنسان؟ يتشبهون على صورة إنسان.
طيب.
وكما نعلم يا شيخ أن الشيطان يوسوس للإنسان خاصة الصلاة، فكيف يعني للجن المسلمين؟ هل يلبس عليهم صلاتهم؟
كيف الشيطان يوسوس الإنسان في الصلاة؟
نعم، وخارج الصلاة يا شيخ.
أي.
فكيف بالنسبة للجن المسلمين؟
أيوة.
كيف الشيطان هل يعني يؤثر مثلا في عباداتهم؟ كما نعلم أن في جن مسلمين.
نعم نعم إن شاء الله.
نعم، واضح شيخ؟
أي نعم واضح.
السؤال الأخير يا شيخ جزاكم الله خير، يا شيخ يعني ذكر أمس فأريد أتأكد منه أو تحصين، تكرار اسماء الله الحسنى لها طاقة في جسم الإنسان، في قانون اسمه الرنين مثلا يا شيخ، الأذن علاجها ذكر اسم الله السميع 211، والعمود الفقري ذكر اسم الله الجبار 237، العضلات وعلاجها ذكر اسم الله القوي 147، وهكذا يا شيخ أمراض وعلاجات بتكرار اسماء الله الحسنى يعني تكرارها، فهل يا شيخ مصحة هذا الذكر؟
إن شاء الله يا أمينة،
جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال، صار لي صار الأول قبل تقريبا 4 أيام، صلينا احنا جماعة صلاة الفجر.
نعم.
كيف صلى واحد من صاحبنا، يعني واحد زميل عندي في الشغل، هو كان الإمام واحنا كنا مجموعة سواء العمال واحنا وكذا، فهو بعد يومين كتب لي على الواتساب، أحمد عيد الصلاة. قلت لي ليش عيد الصلاة؟ قال أنا والله وسوست ما عرفت كيف الصلاة، وحس ان انا طلع مني ريح ونقض وضوئي. قلت يا اخي الوسواس هذا في الصلاه خليك، دام احنا صلينا كذا دام الوسواس يقين. قال انا متيقن بس مو اكيد.
متيقن مو اكيد ما تركب هذه.
ايوه ترى هاي الشيخ اللي انا يعني فانا الحين بعرف شيخنا، هو قال لا عيد الصلاه الحين. انا بعرف احنا نعيد الصلاه،
احنا
في مجموعه عمال كانوا معانا.
ايه.
احنا ما نعرفهم يعني.
ابشر يا احمد.
اوكي، والسؤال الثاني شيخنا.
ايوه.
الحين انا بضحي ان شاء الله عيد الفطر اسمه الاضحى.
أيوة.
ابى اضحي بس ابى اجمع ابوي وامي وخواتي وحيله كلها يعني، بس انا بضحي برا، فهل يسوي على اسم الاضحيه يعني؟ قالوا على اسم منو؟ اقول اسمي انا بس في النيه يكون مجموعه كل اهلي ولا ما يصير؟
ان شاء الله يا احمد.
اوكي، والسؤال الثالث شيخنا، قبل فترة أنا كنت واقف يا واحد، فأنا لما طريت آية قرآنية فقلت صدق الله العظيم، فقال لي أحمد صدق الله العظيم هاي بدعة.
إيه.
وكيف هاي شيخنا صحيح ولا لا؟ ما ورد على رسول السلام أنه قال صدق الله العظيم. هو شيخنا أنواع اليمين الحلف أنت طريتها من كذا حلقة، يعني من أعلى تابع حلقاتك أنت طريت.
الله يا أحمد أبشر،
تمشى بالجنة.
مرحبا 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 أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
شيخ أنا اتصلت أمس بالنسبة لموضوع البيت.
أي جاوبتك اليوم يا أبو محمد.
أي بس أبو محمد الشيخ أبغي، هم الأولاد هم اليابانيين، هم ساكنين في الفيلا.
أي.
وهم يعني مستفيدين من يعني ما يدفعون إيجار، يعني هم بانين وهم ساكنين فيه.
يعني الآن تقصد إنهم بانين على أرضك ومأجرين؟
لا لا مش عاجل مأجر، هم قاعدين فيه يعني يعني بدون أي مبلغ.
إيه يعني بإذنك أنت بإذنك وبرضاك.
إيه نعم نعم.
أنت تضرب منهم أجار؟
لا لا
ها
ما أخذ أجار.
طيب الحمد لله.
بانين هم ساكنين فيه يعني. في
خلاص هذا تبرع، هذا تبرع منك.
إيه زين الحين شيخ هم الحين بنوا بيت حقهم، حصلوا أرض بنوا الحين بيطلعون يعني. الحين هم طلعوا من عجل الفيلا ويأخذون فلوسهم عشان يخلصون المبلغ اللي دفعوا يعني.
يعني قصدك يأجرون ال اللي بنوه على أرضك.
يأخذون فلوسهم يعني.
إيه إن شاء الله.
لين يخلصون مبلغهم يعني.
وأنت راضي ما عندك مشكلة؟
لا أنا ما عندي مشكلة. إذا هذا أنا أبغي عشان طرد مت يعني باجر يعني، ما يقول هنا دفعنا وهنا خسرنا وهنا.
أنت عندك عيال غيرهم؟
إيه نعم.
يعني هم ثلاثة؟
عندي أولاد، عندي بنات. نعم.
ثلاثة اللي بنوا بس؟
اثنين اللي بنوا.
اثنين والباقيين ما بنوا؟
ما بنوا نعم.
الآن هم
بنوا، هم يعني هم دفعوا كل واحد كل شخص باني فيلا يعني هم بانوا الملحق في البيت يعني هذا شخص وهو باني واخوان يعني اثنين هم
طيب.
ساكنين فيه.
ابو محمد انت ما تستطيع تشتري البيوت حقتهم هذه؟
والله انا ما بيوت يعني ملكي انا بس هم بانين يعني.
اي انت الارض ارض ملكك مثل ما بينت انا قبل شوي، لكن الان العين هذه العقاريه اللي على سطح الارض اللي على الارض هذه الان لهم هم.
نعم.
هم بل يعني انت لو قلت لهم شلوها لك الحق الكامل خلاص ما دام انتفعوا، لكن لو تشتريها انت افضل يكون افضل لك، تضمها الى ارضك تصير ملك لك وتكون للورثه.
انا قلت شيخ يعني يطلعون الحين قريب لان خلاص خلي يعجرون ياخذون فلوسهم يعني من ايجار يخلص المبلغ.
اي يخلص المبلغ من وين؟ من
من ايجار اللي ياخذون ياجرون الفيلا نأجر بالله هم يشيلون ياخذون الايجار يعني.
اي ياخذون الايجار يسددون القرض اللي عليهم.
اي نعم. لا لا مش قرض عليهم
شيء. ها
يعني هم فلوسهم ترى هم بانيين يعني ياجرون ياخذون فلوسهم يعني.
اي ياخذون فلوسهم على اساس
الارض على اساس البانين يعني مبلغ اللي بانين في الارض في
على اساس البناء يرجع لك انت.
هي نعم.
اي هذا القصد يعني.
اي نعم.
طيب زين هذا حل جيد. ابشر ابو محمد.
والسؤال الثاني شيخ انا قريب مثلا الحين دخلت بالمسجد قريب الاذان انا اذان المغرب او اي اذان يعني دقيقتين او خمس دقائق باقي هلا يعني اصلي تحيه المسجد او اصبر على عشان الاذان
ان شاء الله يا ابو محمد.
شكرا شكرا.
مرحبا شكرا. مرحبا موزه.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ الله يعطيك العافية.
تفضل يا موز.
تقول يعني في الوضوء لما الواحد يمسح على الرأس أنت تقول يمسحه من يعني من فوق إلى تحت ويقلب الشعر. طيب المرأة اللي رأسها طويل شعرها طويل كيف تسوي يعني ترفع يعني ترفع شعرها كله تمسح على الرأس ولا كيف؟
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة كانت تحلف كثيرا تقول ولا أذكر يعني عدد الأيمان ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك والجواب لها ولغيرها ممن يشاهدني، أولا ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الحلف لأن الإكثار من الحلف يكون فيه استمراء له بعدين يبدأ الإنسان يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط هذا ما يصلح. والله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين ويقول جل وعلا واحفظوا أيمانكم. ولذلك من تعظيم الله عز وجل أن الإنسان ما يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن بعض الناس وللأسف الحلف على لسانه مثل ما يقولون بالعامية 24 ساعة يحلف دائما أي شيء يحلف عليه وهذا غلط، لأن أحيانا يحلف بالباطل يحلف بالخطأ ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذه المرأة التي عليها أيمان كثيرة وما تدري، السؤال لها هل الحلف على شيء واحد ولا على أشياء مختلفة؟ فإذا قلتي لي على شيء واحد يكفيها كفارة واحد، يعني مثلا قالت والله ما أكلم أم محمد ثم كلمت أم محمد ثم عودت وقالت والله ما أكلم أم محمد ثم كلمت أم محمد وكررت 10 20 100 ما عليه إلا كفارة واحد. أما إذا قلتي لي لا هي تقول لا أيمان كثيرة ما أحصيها، يعني ما أكلم محمد ما أروح مع فلانة ما أدخل بيت فلانة ما أسوي كذا، أيمان أسبابها مختلفة على كل يمين كفارة ما دام أن اليمين منعقد، لأن الله تعالى قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. طيب أنت تقولين والله الحرمة هذه تقول أنا ما أدري كم، تجتهد بمعنى أنها تفكر وتراجع نفسها وتشوف كم يمين مثلا. إذا قلتي لي والله اجتهدت المسكينة وحاولت يعني ما بذلت كل شيء، إذا تسعى إلى أن تكفر حتى تطمئن نفسها أنها فعلا وفت الكفارات، يعني تكفر مثلا في السنة كم مرة مثلا على قدر استطاعتها وقدرتها، إذا كان عندها قدرة مالية تكفر تقول والله أنا ما أدري يعني 10 مرات حلفت ولا 15 مرة، تخليها 15 مرة من باب الاحتياط ما دام عندها قدرة مالية، ما دام عندها قدرة مالية، لأن أصلا ذمتها مشغولة. ما نقول بأن ذمتها غير مشغولة، هي تقول بأنها حلفت أيمان كثيرة. إذن في هذه الحالة الاحتياط بأنها تشوف تقدر عدد مثلا عددين 10 أو 15 تخليه 15 وتكون مأجورة، ما وافق الكفارة الحمد لله وقع الواجب بمعنى أنها أدت الواجب، وما زاد فهو صدقة وكفارة لها. أمينة من عمان تسأل تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، فهل لهذا الغار فضيلة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة كان يتعبد في غار حراء كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان يتزود بمعنى يأخذ الزاد، تعد له خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها تعد له الزاد، فيذهب الليالي ذوات العدد ويبقى في غار حراء يتعبد الله عز وجل. اختلف العلماء في نوعية التعبد، هل هو كان يتعبد بما يعني بملة إبراهيم، هل هو كان يتعبد بالتفكر والتدبر والنظر في الملكوت هذا العظيم، يعني ما في شيء يعني يمكن الجزم به، لكن كان يتعبد الله عز وجل ثم بعد ذلك ينزل إلى أهله حتى يؤدي حق أهله ويتزود لمثل ذلك، يتزود بعد ذلك لمثل ذلك حتى فجأه الحق في غار حراء وهو جبريل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار غار حراء لكون الجبل مرتفع ولكون فم الغار يعني يستقبل الكعبة، فيه استقبال للبيت العتيق، وليس لهذا الغار فضيلة لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فلم يرد في القرآن ما يفيد بأن هذا الغار له فضل لمن صلى فيه أو وصل إليه أو مثلا جلس فيه، ولم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة في هذا الغار بكذا صلاة، أو أن الذهاب إلى هذا الغار فيه مغفرة الذنوب مثلا، ما ثبت أبدا، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى هذا الغار بعد البعثة، هذه دواوين السنة، ما ثبت أبدا أنه كان يتردد على هذا الغار بعدما بعثه الله عز وجل، وإنما اشتغل بتبليغ دين الله وبالدعوة إلى الله وبمحاربة الشرك، عليه الصلاة والسلام كان يحارب الشرك ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. بل لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يذهب إلى غار حراء مثلا، يقول والله أعيد ذكرياتي ويعني أذهب إلى هذا الغار الذي كنت ألجأ إليه بعيدا عن أرجاس وأنجاس المشركين مثلا وعن يعني وثنيتهم، أبدا ما ثبت. ولو كان الذهاب إليه له فضيلة لكان أسبق الناس إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولزاحم عليه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب، ما تركوا هذا. ما ثبت أيضا عن واحد منهم أنه والله حرص على أنه يذهب إلى غار حراء ويصلي فيه أو يمكث فيه أو يعني يعمل شيء أبدا. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كذلك ما فعل واحد منهم هذا الشيء. ولذلك أختي أمينة بارك الله فيك ليس لغار حراء فضيلة، لم ينص دليل على أن له فضيلة سواء الصلاة فيه أو الصعود إليه أو الجلوس فيه أبدا. وما يفعله بعض المسلمين هدانا الله وإياهم من يعني تجشم مسألة الصعود، وبعضهم يسقط من أعلى وبعضهم يمرض وبعضهم يكسر، هذا لجهلهم، هذا لجهلهم. وأنا قلت لك الآن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغار، تركه غار من جملة الكهوف كان يلجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعبد الله ويبتعد عن رجس الوثنية وعن ما كانت تمارسه قريش من الشركيات والكفريات والوثنيات وابتعد عنه. هكذا هو التعامل الصحيح مع غار حراء. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول هل الشيطان يأتي للإنسان في حالة الاحتضار؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للشيطان عدو للإنسان، ولذلك الله جل وعلا نبأنا عن أخباره وبين لنا مساربه ومسالكه، وأنه لا يرضى من الإنسان إلا بالكفر ولن يتركه حتى في حالة الاحتضار. لذلك يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وجل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الاحتضار، حالة الاحتضار هي فرصة للشيطان أن يأتي إلى الإنسان حتى فعلا يعني يجعله يخرج عن الإسلام. ولذلك يذكرون عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقولون في حالة الاحتضار كانوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق سئل قيل له: قلت تقول هكذا؟ يقول: أتاني الشيطان فقال: فتني يا أحمد، يعني نجوت مني أحمد، فقلت: ليس بعد حتى تخرج الروح من الجسد. ولذلك حالة الاحتضار من أخطر الحالات التي فعلا يحضر فيها الشيطان ليضل ابن آدم. ولأجل هذا الإنسان الذي يعني يصحح عقيدته وإيمانه ويكون من أهل الطاعة والعبادة يوفق لحسن الخاتمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمينة من عمان تسأل تقول: هل فعلا الجن يأتون في صورة يعني الآدميين؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للجن عالم غيبي أخفاهم الله عز وجل عنا، قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يعني قبائل وشعوب، وأيضا أنهم أحيانا يتشكلون، ومن جملة ما يتشكلون فيه بعض الحيوانات، ومنهم الطيارون الذين يعني يطيرون، ومنهم من يتشكل ببعض الحيوانات مثل الثعبان ذو المرقط هذا ذو الطفيتين، فإنه يسقط الحمل ويعمي البصر. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله مباشرة، لأنه عدو كافر بخلاف بقية العوامر، عوامر البيوت من الثعابين التي لا تؤذي، فإن لها حكم خاص كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله عنه لما كان يتتبعها ويقتلها لكن نهاه الصحابي الجليل. ومن جملة ذلك أنه قد يتشكل في صورة آدمي، قد يتشكل في صورة آدمي، فيأتي الإنسان بصورة آدمي وربما يضله، وقد يأتي الناس في مناماتهم ويحاول أن يضلهم عن طريق المنامات. وكم أضل الشيطان من بني آدم من خلال المنامات، يأتي شخص ويقول له أن ربك مثلا، أو يقولك مثلا، أو نبيك مثلا، نبيك مثلا، ويقول أحللت لا غيرك مثلا، فيصدق بعض الجهال مثلا ويعتقد بأن هذا حق، والواقع بأنه شيطان، لأن الشيطان عدو تقليدي لا ينفك أبدا عن الإضرار ببني آدم، ويؤذيهم ويأتيهم من كل سبيل وفي كل طريق يأتيهم ليضلهم ولن يتركهم. ومن جملة ذلك قد يتصور بصورة آدمي، وفي يعني كتب التاريخ وكتب السيرة فيه شيء من هذا القبيل، وإن كانت الأسانيد محل بحث أو انتقاد عند أهل العلم حينما تجرى على القواعد الحديثية، لكن عموما هذا معروف عند أهل العلم، ومن صنف في أحكام الجان ذكروا شيء من هذا القبيل. أمينة من عمان تقول: يعني بالنسبة للشيطان يوسوس لابن آدم في الصلاة وخارج الصلاة، فهل يوسوسون للجن المسلمين؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للجن لا شك بأن منهم من أسلم، ولذلك منهم من أسلم وآمن، ومن جملة ذلك جن نصيبين الذين جاء داعيهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بين الطائف ومكة، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الجن جن نصيبين. ولذلك الله جل وعلا خلد هذا في القرآن بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعني يدعونهم إلى الإسلام. وطبيعي أن الجن المسلم سيكون بينه وبين الشياطين علينا الشياطين عداوة عشائر وأمم، وبينهم من الاحتراب والاقتتال الشيء الذي يعني ذكر هذا في كتب التاريخ وكتب السيرة، وأيضا من كان له مواقف يعني حصلت قصص مواقف ما يشير إلى هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود لما حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراهم النبي صلى الله عليه وسلم آثار الجن وبقايا نيرانهم، فدل على أنهم يعني قبائل وأمم ويوقدون النيران وعندهم أطعمة وكذا. ولما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وقال روث الدواب دواب المسلمين هذا علف لدواب الجن. وهذا الحديث في الصحيح ولله الحمد والمنة. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبيعي جدا، لأن المسألة هذه كما أنها في البشر كذلك في الجن، فمن آمن لا يسلم من شر المشركين من الجن، لا يسلم من شرهم. ولذلك فيهم الدعاة إلى الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى طاعة الله، وفيهم من هو على عكس ذلك. أمينة، طبعا أمينة يعني أيضا تتم للجواب، أيضا هم يوسوسون لهؤلاء المسلمين من الجن، هم أيضا يوسوسون من جملة أذيتهم للجن من المسلمين الشياطين، يوسوسون أيضا لهم، لأن هذا ما يحتاج إلى دليل، هذا يدرك بمقدمات العقول وإن كان أمر غيبي، لكن يدرك ضمن القاعدة العامة أن هؤلاء يؤذون هؤلاء، كما أن الشيطان يؤذي ابن آدم المسلم ويوسوس له، كذلك يوسوس لي من كان مؤمنا بالله وبرسوله من الجن. أمينة من عمان تسأل عن يعني تقول هناك يعني ما يسمى بالطاقة الرنين أو شيء، وهو تكرار أسماء الله الحسنى بأعداد معينة، فيختار مثلا للأذن اسم السميع يكرر 211 مرة، وللعمود الفقري اسم الجبار 237 مرة، وللعضلات اسم كذا وكذا القوي وكذا يكرر، يعني هل هذا مشروع؟ أختي أمينة بارك الله فيك، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. ولذلك استعمال أسماء الله تعالى الحسنى وتوظيفها بمثل هذا العدد، وأيضا توظيفها على أعضاء الجسم الإنسان يحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبمقصوده، ولم يأتي أيضا في كلام الأئمة المتبعين الأئمة الذين يعني رضيهم الناس وأصبحوا يعني قدوة للناس من أهل الاجتهاد المطلق، ما أحد قال بهذا، وإنما هذا لعب بكتاب الله وجناية على أسماء الله تعالى الحسنى. ولذلك يجب على المسلم أن ينتهي عن مثل هذه الأشياء ولا يلجأ إلى مثل هذه الطريقة بحيث يوظف أسماء الله توظيف على أعضاء معينة وبأعداد أيضا معينة، هيلجأ إلى هذا. والله جل وعلا قال عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، نبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية، لذلك من عنده مشاكل يرقي نفسه، ما يروح يأتي يختار اسم من أسماء الله الحسنى ويوظف التوظيف الذي بهذه الطريقة من حيث العضو ومن حيث العدد، هذا كله من المحدثات لا أصل له، وهو من الجناية على أسماء الله تعالى. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وجل ولله الأسماء الحسنى يقول جل وله الأسماء الحسنى. فلذلك الإنسان ممكن يقول يا سميع مثلا، اللهم يا رب قوي سمعي، اللهم رد إلي سمعي مثلا، يا بصير مثلا، اللهم رد إلي بصري، اللهم قوي بصري. نص العلماء على هذا، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الفقه أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأسمائه بما يناسب الحال. يعني أنت مثلا فقير تقول يا غني أغنني من واسع فضلك مثلا، مثلا يا بصير رد إلي بصري، قوي بصري مثلا، بهذه الطريقة. أما هذه فهذه محدثة، ولذلك لا تجد أحد من العلماء جوزها، ولم تصدر عن أحد من العلماء، وإنما هي تجارب من أناس لا يملكون أدوات الاجتهاد وليسوا مؤهلين للفتوى أو للخوض في مثل هذه المسائل، وإنما هم أناس عاديين، يعني قد لا يكون لديهم حظ من العلم الشرعي، وقد يكون قصدهم حسن، لكن هذه بدعة ومحدثة، ولا يجوز للناس نشرها إلا على سبيل التحذير والتنبيه لخطورتها. بارك الله فيك. أحمد من الفجيرة يقول يعني قبل 4 أيام صلينا الفجر في العمل، يقول نحن مجموعة كبيرة ومعنا عمال، بعد يومين اتصل علي الشخص الذي صلى بنا وقال يا أحمد عد صلاتك. قلت له ليش؟ قال والله أنا وسوس إني وضوئي انتقض، وبعدين قال انتقض، وبعدين قال لا أنا متيقن أن وضوئي انتقض، وغير يعني متردد في هذا. يقول ما العمل يا أحمد بارك الله فيك؟ بالنسبة لصلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة، وذلك للتالي. أولا أن هذا الشخص إنما طرأ عليه الشك بعد العبادة، والقاعدة الشرعية أن أي شك بعد العبادة مطروح ولا يلتفت إليه، فتخبره بهذا. الشيء الآخر واضح بأن صاحبك لديه وسوسة، ولذلك لا تخلونه يصلي فيكم مرة ثانية، ها قولوا له سامحنا لا تصلي بنا مرة ثانية. مسألة ثالث، لو تيقن مثل الشمس في رائعة النهار، زين زين يا أحمد، تأكد مثل ما يقولون بالعامية 100%، ها أنه فعلا كان محدث وكان على غير طهارة، هو اللي عيد، ما هو بنتم، هو اللي عيد الصلاة، أنتم ما لكم علاقة، ما لكم علاقة، صلاتكم صحيح. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هو الذي يعيد الصلاة. بارك الله. هذا متى؟ إذا فعلا قال أنا دخلت الصلاة 100% غير متوضي، أو أني أحدثت أثناء الصلاة 100%، يقال أنت اللي تقضي. ويأثم إذا فعلا أحدث أثناء الصلاة واستمر في الصلاة وما قال لكم ولا انصرف عن الصلاة. لكن واضح بأن صاحبك لديه وسواس، ولذلك لا تلتفتون إلى كلامه، وهو لا يلتفت إلى هذا الوسواس، هذا من الخناس الذي جاء ليلبس عليه وليوقع في الحرج والضيق، ويعني يلبس عليه العباد عبادته، فلذلك يترك هذا الأمر. أحمد بن الفجيري يقول ناوي أضحي هذه السنة خارج الدولة، كيف أدخل نفسي ووالدي وأهلي وإخواني وعيالي وكذا، يقول كيف ماذا أفعل؟ يا أحمد بارك الله فيك، إذا أردت أن تضحي بأضحية واحدة فلك أن تشرك في ثوابها من أردت، الوالدين، الزوجة، العيال مثلا، طبعا الزوجة والعيال يدخلون أصلا لأنك أنت مسؤول عنهم، وكذلك تدخل الوالدين، وتكفيك النية، تكفيك النية. ولو قلت للوكيل سواء الجمعية أو الشخص اللي أرسلت له الأضحية عندما تسمي قل بسم الله اللهم عن فلان وعن والده وعن أهله وعن ذرية أولاده، طيب. وإذا ما قال يكفي النية اللي في قلبك. بارك الله فيك. أحمد من الفجيرة يقول قبل فترة كنت واقف مع شخص وقرأت آية وقلت صدق الله العظيم، قال لي هذه بدعة، يقول هل كلامه صحيح؟ أحمد بارك الله فيك، أولا جملة صدق الله العظيم جملة عظيمة، لأن الله تعالى قال قل صدق الله، قل صدق الله، ولذلك ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حكما؟ لا أحد. هذه كلمة عظيمة، لكن عندنا قاعدة شرعية، وهي أننا لما نأتي إلى ذكر معين ونوظفه في مكان أو في حال أو في زمان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نكون أخطأنا، نكون أخطأنا. طيب نأتي الآن إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة، وكان يقرأ عليه القرآن أيضا. ابن مسعود يقرأ عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد كل قراءة صدق الله العظيم؟ الجواب لا، ما ثبت أبدا. هذه دواوين السنة، لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه الجملة بعد الانتهاء من القراءة. طيب لما كان الصحابة يقرؤون عليه، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهون يقول لهم قولوا صدق الله العظيم؟ أبدا ما ثبت، بل قال يقول كان يقول حسبك، يعني نكتفي بهذا أو اكتفي. واضح؟ ولذلك أخي الفاضل العلماء يقولون هذا يحتاج إلى دليل، فكلام صاحبك طيب. لكن عموما إذا شخص والله مر في حياته قرأ القرآن وقال صدق الله العظيم، لا حرج، نص على هذا أهل التحقيق من أهل العلم، يعني مرة، لكن يلتزمها التزام على أنها مشروعة، لا، نقول له أين الدليل؟ بارك الله فيك. أحمد بن الفجيرة يقول أنا استمعت لجواب حول يعني أنواع اليمين، لكن أشكل علي واحد، يقول ما استمعت له، ممكن التفصيل؟ أحمد بارك الله فيك. اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمين اللغو والمنعقدة والغموس، يمين اللغو ويمين المنعقدة واليمين الغموس. أما يمين اللغو والمنعقدة فهي جاءت في قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يمين اللغو كما قالت عائشة هي قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني أصلا اللي منعقد عليها قلبه، وإنما هذه تجري على اللسان من دون قصد. يعني مثل يعني شخص يقول له يا أحمد تعال اجلس هنا، تقول لا والله ما بجلس هنا، أجلس هنا. هذه موجودة في مجالسنا صح ولا لا؟ والله ما أجلس هنا، لا والله تجلس هنا مثلا، هذه تجري من دون قصد، هذه يسمونها اليمين اللغو. والإنسان ينبغي أنه كما ذكرت أنا قبل قليل أنه يبتعد عن الإكثار من الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، واحفظوا أيمانكم، هذا الأمر الأول. اليمين المنعقدة هي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه، والله ما أكلم فلان، والله ما أكل عند فلان، والله ما أسافر اليوم، والله ما أسوي الشغلة الفلانية، أو والله لسوي الشغلة الفلانية، فيحنث. ما معنى يحنث؟ يعني يفعل المحلوف على تركه أو يترك المحلوف على فعله. واضح؟ تقول والله ما أركب مع صديقي فلان ورحت ركبت معه، هذه عليك كفارة يمين. تقول والله لا أسوي الشغلة الفلانية وما سويتها، حنث في يمينك، عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اللي ما يجد قدرة على شراء طعام 10 مساكين ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. يبقى الثالث، اليمين الغموس. اليمين الغموس جاءت في السنة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن اليمين الغموس من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. سميت غموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، يعني سبب دخوله النار، وهي الحلف على أمر ماضي، الاقتطاع حق امرئ مسلم أو لبهته مثلا أو لترويج بضاعة كذبا. يعني شخص يحلف بالله أن هذه قطعة الأرض هذه له وهي ليست له، هذه الشغلة لو قلم أو درهم أو درهمين، حلف أيمان بأن هذا القلم له، هذه يمين الغموس توديه النار. أو حلف والعياذ بالله على بهت شخص، يقسم بالله أن هذا فعل كذا أو فعلت كذا، هذا يمين غموس تودي النار والعياذ بالله. أو مثلا يجي البضاعة عند بضاعة، يحلف بالله أيمان أن رأس مال هذه البضاعة 100، هو كذاب شاريها ب80، كذاب هو شاريها ب80، ويحلف بالله أيمان إن هذه السلعة رأس مالها 100 حتى إيش يربح أكثر، حتى يربح أكثر. هذه من اليمين الغموس عدها العلماء. واضح يا أحمد؟ بارك الله فيك. تفضل يا أم جابر.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أتمنىكم على خير إن شاء الله.
وإياكم.
أمي تسأل عن مالها المدة الذي ادخرته. فأبي رحمه الله قبل وفاته كان معاشه قليلا، وكانت أحيانا خالاتي وأخوالي وبعض أبنائها، أي أنا وبعض إخواتي، نعطي أمي مالا لها، فكانت تدخر وتصرف من الاثنين معا، المعاش وما أعطي لها. فهل ما ادخرته فيه حق للورثة أم هو مالها الخاص؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، أمي تبلغ من العمر 68 عاما، فهل يجوز لها أن تذهب عمرة مع أختها وزوج أختها؟
إن شاء الله.
سؤالي الثالث، تسأل أمي أيضا عن التضحية، عن الأضحية، ونظرا لارتفاع أثمنة الأضحية في بلدنا هذه السنة، تسأل هل يجوز لها أن تضحي هي وأختي مع أخي وزوجته، علما أنه يسكن لوحده في منزله الخاص، لكنه يذبح أضحية العيد في منزل أمي.
هذا من
مدرت عليه العادة. أخي
نعم،
أخي ابنها.
نعم إن شاء الله.
هل يجوز لها أن تضحي معه؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سيدي.
أهلا وسهلا. منور.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك سؤال واحد. من بعد الساعة 12 في الليل أتوضأ وأمسك المصحف أقرأ جزئين ثلاثة أربعة، يعني اللي ما تيسر من القرآن، وبعدها أقوم أصلي الوتر اللي هي ركعتين بعد الركعة، هل هذا عملي صحيح؟
يعني أول شيء تقرأين القرآن،
أقرأ أيوة،
وبعدين تكون تصلين
أي أوتر. أيوة
أي
هل يعتبر من قيام الليل وعملي صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. شيخ عندي سؤالين الله يجزيك خير.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ بخصوص صلاة العصر، أنا أحيانا أصلي أربع ركعات اللي هي بعد أذان العصر، وأحيانا أقع في حيرة في موضوع أني أنا مثلا بين أني نفسي أقرأ قرآن واستغل الوقت، وبين أني أستنى ركعتين سنة المسجد وأقرأ قرآن، فشيخ لو تدلني على الشيء الأفضل أو الشيء الأحسن لي إن شاء الله بإذن الله.
يعني وقتك ضيق محمد بن حيث ما تستطيع تجعل وقت للقرآن؟
لا في وقت يكون شيخ، بس أنا يعني أوقات أحيانا ننشغل طول اليوم، فالوقت هذا أنا يكون عندي وقت أني أنا مثلا أقرأ قرآن فيه أكثر، فأنا أقع في حيرة بين أني أستنى مثلا أربع ركعات أو أني أنا مثلا أستنى ركعتين وأقرأ قرآن
إن شاء الله.
زي شيخ سؤال ثاني شيخ، نحن عندنا الإمام جزاه الله خير شيخ في الركعتين الثالثة والرابعة دائما تقرأ الفاتحة وتخلص وبعدها ما شاء الله ما ركع، فأنا أحيانا يعني أو دائما إذا هو طول أقرأ سورة قصيرة مع هذا في الركعتين الثالثة والرابعة، فهل هذا الفعل صحيح وجائز ولا فيه غلط؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أبو محمد من أبو ظبي. طبعا أبو محمد أنا اليوم أجبت على سؤاله فيما يتعلق ببناء الأولاد على أرضه، فصلت في هذا وطولت وكذا، لكن هو صار عنده يعني سؤال، نشأ سؤال يقول الآن العيال الاثنين اللي بانين على الأرض الحمد لله توفقوا ويعني أصبح عندهم بيوت خارج البيت، الآن هم ممكن يأجرون هذه البيوت اللي بنوها على أرضي حتى يستوفون حقها وبعدين تصير ملك لي كما فهمت من أبو محمد؟ نعم هذا أفضل حل يا أبو محمد، أفضل حل يرضي جميع الأطراف بالنسبة لعيالك، وليس لأحد الحق أن يعترض، ولذلك الآن نعم قل لهم يأجرون، والأجرات هذه تقيم طبعا كل بيت يقيم لوحده، هذا البيت مثلا لمحمد قيمته مثلا نقول 700,000، وهذا مثلا نقول 600,000 مثلا، لأنه لابد يعني من التقييم، قد تتشابه وقد يكون واحد يعني أقل من الثاني، وتقول يا محمد أنت أجر البيت حتى إذا انتهيت خلص أصبح ملك لي، وأنت يا فلان أجر البيت وحصل المبلغ اللي هو ثمن البناء وبعدين أسترد البيت، يصبح البيوت اللي بنوها ملك لك، وإن شاء الله بعد عمر طويل يا أبو محمد لو قدر الله يصيرون هم ضمن الورثة، فنصيبهم مع بقية الورثة، وبما في هذا البيتين اللي بنوهما، لأن خلاص خرج عن ملكهما، أصبح ملك جميع الورثة. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يقول: يعني بالنسبة لي إذا دخلت المسجد قبل الأذان بدقيقتين بخمس دقائق، يقول هل أصلي تحية المسجد ولا أنتظر؟ أبو محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا الآن أنت إذا دخلت المسجد وتعتقد بأن هناك وقت، هذا الوقت يتحمل ركعتين تحية المسجد، صلي يعني قبل الأذان، صلي صلي الحمد لله. إلا في صلاة المغرب، إذا كان مثلا دقيقة دقيقتين، هذا الوقت من الأوقات التي فيها النهي شديد، خاصة وأن المسألة خلافية يعني بالنسبة لذوات الأسبات النهي أم لا، فأنا أقترح عليك أنك تنتظر يعني دقيقة دقيقتين ثلاث، تنتظر ما دام أن الأذان ما بقي عليه إلا دقيقتين ثلاث، تنتظر ثم بعد ذلك تردد خلف المؤذن وتصلي ركعتين بعد ذلك، وتصير تحية المسجد وتصير سنة ولله الحمد التي بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. تقول: والله أنا حاب أني أنتظر باقي خمس دقائق على أساس أني أدرك المؤذن وردد وراه. طيب ما في مانع، بارك الله فيك. موزة من قطر تقول: يعني في الوضوء بالنسبة للمرأة تمسح على الرأس من فوق وتقلب الشعر، تقول يعني هل لازم ترفع الشعر؟ يا موزة من قطر بارك الله فيك ورضي الله رضي الله عنك، أنا ما ذكرت أبدا أن المرأة إذا مسحت رأسها تقلب شعرها أبدا، يمكن ما سمعتي غلط ولا سمعتي من غيري، ها ما أدري، لكن عموما دائما أنا أقول بأن المرأة مثل الرجل، يعني إذا تأخذ الماء تنفض يديها وتمسح من أعلى وترجع إلى المقدمة، أو تمسح من الخلف وترجع إلى الخلف، وإن كان هذه الرواية محل يعني بحث عند أهل العلم في ثبوتها، هل أتى من الخلف ثم رجع. وأنا قلت أيضا من صفة أيضا المسح الصحيح أن المرأة اللي مثلا قد يكون لو مسحت بهذه الطريقة تبعثر شعرها ويعني تكلفت، ها تأخذ الماء وتقول بهذه الطريقة، الطريقة هذه تقول بشعرها بهالطريقة، الظاهر غير ملزمة أن تدخل أصابعها داخل شعرها ولا تقلب شعرها، بل الضفائر الظفيرة ما يجب عليها أن تمسحها، سنة يعني هي تمسح الشعر الذي على الرأس. الضفائر إذا كان المرأة عندها ضفائر، الجدايل أو الضفائر، هذه سنة تمسحها، إذا ما مسحتها ما عليها شيء. واضح يا أختي الفاضلة موزة؟ فأنا ما قلت إنها تقلب شعرها ولا تسوي شيء أبدا، على الظاهر على الظاهر. بارك الله فيك. أم جابر من المغرب تقول بأن الوالدة يعني لديها معاش الوالد تدخره، وعندي خالي وخالاتي يعطونها أيضا من المعاش، تسأل بالنسبة لهذا المال المدخر هل يعني حق للورثة أم لها؟ أم جابر من المغرب بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظكم الله، بالنسبة للورثة إذا قالوا نحن نتنازل عن الوالدة سواء معاش الوالد أو ما يدخل عليها أو كذا، فهؤلاء يؤجرون، وهذا من برهم بوالدتهم. أما إذا كانت الوالدة هي المصرة على أن تفرز الذي لها والذي ليس لها، نعم أقول بالنسبة لما جاءها من أختها ومن أخيها هذا ملك لها، ليس للورثة حق في هذا. أما معاش الوالد فينظر فيه إلى النظام التقاعدي الذي عندكم هناك في المغرب، لأن هذا ليس تركة، ما يكون تركة، هذا يقسم على حسب النظام. وجرت العادة يا أم جابر في أغلب الدول أن الراتب التقاعدي أو المعاش يعطى مثلا للزوجة اللي هي الوالدة، والبنت غير المتزوجة، والولد غير البالغ، هذا في الغالب، قد تخالف بعض الأنظمة بعض الدول ممكن، لكن الزوجة اللي هي والدتك والبنت غير المتزوجة وأيضا الولد الغير بالغ، واضح؟ فهذا حق لهم إذا كان فعلا بهذا الوصف. بارك الله فيك أم جابر، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله أكمل أسئلتك أنت والأخت أم نور ومحمد أيضا من أبوظبي غدا بحول الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.